بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين وصلي وسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 27 من كتاب الطهارة شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند سنن الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسننها سورة بعد الفاتحة، معناها سنن الصلاة الفريضة سورة بعد الفاتحة، معناها الإنسان إذا أراد أن يصلي يسن له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، والمراد بالسورة اللي المراد بها جزء من القرآن، سواء كان آية ولا أقل من آية، سواء كان آية ولا آيتين أو ثلاث آيات، المهم أن يكون السورة بعد الفاتحة معناها جزء من القرآن، لذلك لم تحدد سورة معينة، فقرأوا ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والركعة الثانية. في الركعة المهم أن يقرأ شيء من القرآن بعد أم القرآن، معناها بعد الفاتحة، معناها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وقيام لها، السنة الثانية من هذه السنن القيام للسورة، لأن حكم الظرف حكم المظروف، معناها الظرف يعطى له حكم الظروف، معناها الشيء المظروف فيه، فلما كانت السورة سنة يكون أيضا القيام لها سنة، القيام لهذه السورة يكون سنة، لما كانت الفاتحة واجبة يكون القيام لها واجبا. والسنن سورة بعد القيام لها، معناها القيام للسورة، معناها القيام أثناء قراءة السورة، فهذا سنة، هذه السنة من السنن المطلوبة. ثم وشهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه. السنة الثالثة من هذه السنن الجهر، والمراد به الجهر للرجال، وأقل هذا الجهر يقول العلماء أنه لا حد لأعلاه، لا حد لأعلاه، يمكن الإنسان أن يسمع صوته من كذا وكذا، لكن أدنى معناه أقل هذا الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، معناه أن يسمع الإنسان نفسه وأن يسمع أيضا من يليه، معناه إذا كان من يليه يستمع له. وبالنسبة لشهر المرأة، هذا كأن الجهر يخص بالرجل، وبالنسبة لجهر المرأة إذا أرادت أن تقرأ جهرها أن تسمع نفسها، معناها تسمع نفسها فقط، ذلك هو جهر المرأة. والسر معناها السنة الرابعة من سنن الصلاة السر، والسر كما قال العلماء أن أقله أدناه حركة لسانه، وأعلاه أن يسمع الإنسان نفسه ومن يليه، هذا هو أدنى السر وهذا هو أعلاه. بمحلهما معناها جهر بمحله والسر أيضا بمحله، معناها الجهر في محل الجهر هذه السنة، والسر في محل السر هذا أيضا سنة. وكل تكبيرة كذلك أيضا من سنن الصلاة، وهي السنة الخامسة، كل تكبيرة إلا الإحرام، معناها كل فرد من أفراد التكبير، معناها كل تكبيرة تعتبر سنة، كل فرد من التكبير سنة، إلا الإحرام، معناها إلا تكبيرة الإحرام فإنه فرض، فتكبيرة الإحرام تقدم معنا أنها فرض من فرائض الصلاة. أما غير تكبيرة الإحرام من أنواع التكبير فكل ذلك سنة. وسمع الله لمن حمده لإمام فذين، كذلك أيضا السنة السادسة من سنن الصلاة سمع الله لمن حمده، معناها قول الإنسان بعد أن يرفع من التكبير من الركوع سمع الله لمن حمده، يقولها الإمام ويقولها الفذ، وأما الماموم فيقول ربنا ولك الحمد، معنى حال الرفع من الركوع فيقول ربنا ولك الحمد. وكل تشهد معناها كل أنواع التشهد اللي هو التشهد الأول والتشهد الثاني هذا أيضا سنة، وكل تشهد والجلوس الأول معناها التشهد التشهد اللي هو اللي يحصل في جلسة الوسطى والذي يحصل أيضا في جلسة السلام، فذلك التشهد هو المراد بأنه سنة. والجلوس الأول كذلك أيضا الجلوس الأول أيضا سنة من السنن. الجلوس الأول اللي هو المراد به جلسة الوسطى، الجلوس الأول اللي هو جلسة الوسطى ذاك أيضا سنة، أن يجلس الإنسان بعد أن يكمل ركعتين يجلس جلسة خفيفة، فهذه الجلسة تسمى جلسة الوسطى وهي سنة من السنن المطلوبة. والزائد على قدر السلام من الثاني، كذلك أيضا من المسائل التي تسن وهي السنة التاسعة، الزائد على القدر الذي يسلم فيه الإنسان من الجلوس الثاني. كأن الجلوس الثاني جلوس للسلام تقدم معنا أنه واجب، لكن القدر الواجب ما يقول فيه الإنسان السلام عليكم، ما زاد على ذلك فيعتبر سنة من السنن. ثم قال رحمه الله تعالى والطمأ على الطمأنينة، معناها والزائد على الطمأنينة، معناها الزائد على الطمأنينة، ما زاد على الطمأنينة معناها والزائد على الطمأنينة، معناها كأن الطمأنينة اللي هي المراد بها استقرار الأعضاء في محلها زمنا ما، هذا قدر واجب، هذا قدر واجب على الراجح عند العلماء. لكن النص ما زاد على هذه الطمأنينة الدقائق أو اللحظات أو الوقت الذي يزيد على الطمأنينة لاستقرار الأعضاء في محلها، فذلك القدر هو الذي يكون سنة. ورد للسلام السنة الحادية عشرة، رد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحده، معناها رد المقتدي على إمامه، يعني الإنسان إذا اقتدى بإمام سيسلم عليه الإمام ويرد عليه السلام، فيقول الإنسان السلام عليكم رادا على إمامه. والرد على الإمام عند المالكية أن الإنسان يشير في الرد فقط، يشير إلى الإمام بقلبه ولا يشير إليه برأسه، كأن التسليمة التحليل يسلم الإنسان عن يمينه وينوي بهذا السلام أنه رادا على الإمام. ثم يساره وبأحده، ثم يسن أيضا للمأموم أن يرد على يساره، أن يسلم على يساره، والحال أنه به أحد، أنه به أحد معناها به يجلس به مأموم من المأمومين، لا بد أن يكون أدرك ركعة ليكون مأموما من المأمومين. هذا هو معنى قوله وجهر ثم يساره وبه أحد، وجهر بتسليمة التحليل. كذلك أيضا السنة الثالثة عشرة، جهر بتسليمة التحليل، معناها الجهر للرجل سواء كان إماما أو مأموما، وكذلك أيضا فذا يسن له أن يجهر بتسليمة التحليل فقط، يجهر بتسليمة التحليل. وتسليمة التحليل الجهر بها سنة، قال بتسليمة التحليل فقط احترازا من تسليمة الرد يندب السر فيها. ثم قال رحمه الله تعالى وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل. قال أن المصلي إذا سلم على اليسار ونوى بسلامه على اليسار، نوى بسلامه على اليسار مثلا التحليل، نوى به قصد به التحليل من الصلاة، ثم تكلم بعد أن سلم على يساره، قال أنه لم تبطل صلاته، لأنه إنما ترك التيامن بالسلام، والتيامن بالسلام مجرد مندوب، والمندوب لا يبطل الصلاة. هذا هو معنى قوله وإن تكلم على سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل صلاته، لأنه إنما فاته التيامن بالسلام، والتيامن بالسلام مندوب. وسترة، السنة الرابعة عشرة سترة، والمراد بها سترة يجعلها المصلي أمامه خوفا من مرور الناس بين يديه. وإن كانت السترة محل خلاف عند العلماء، من يقول أنها مندوبة ومنهم من يقول أنها سنة، المهم أنه ذكر أنها سنة للإمام وللفذ. وأما المامو فلا تسن له، لأن إمامه سترة له إن خشي مرورا، معناها إذا خشي الإمام والفذ، خشي الإمام والفذ خشيا مرورا بين يديهما، معناها إذا خشيا من مرور الناس بين يديهما فيسن لهما أن يضع سترة تحول بينهم وبين مرور الناس. هذه السترة يطلب فيها عدة أمور. قال أن السترة التي يستتر بها الإنسان لا بد أن تكون من شيء بطاهر، يستتر الإنسان بطاهر معناها الشيء يكون طاهرا بطاهر غير مشغل، معناها بطاهر ثابت ثابت، معناها لا بد أن يكون ثابتا، وسيتحدث لنا عن المفاهيم. الشيء إذا كان يتحرك كالدابة ولا غير يتحرك لا يمكن أن يكون سترة، غير مشغل كذلك أيضا لا بد أن يكون غير مشغل غير مشغل. فالمشغل الذي فيه تصاوير وفيه خطوط وفيه بعض الأشياء التي تشغل الإنسان لا يجوز أن يجعله سترة. في غلاظ رمح وطول ذراع، وطول ذراع قال أن السترة كائنة في غلاظ رمح، أن غلاظها غلاظ الرمح وأن طولها طول الذراع، معناها كائنة في غلاظ رمح وطول ذراع لا مادونهما، معناها شيء أقل منها، كأن ناحية حدودها من ناحية الغلاظ الرمح ومن ناحية أيضا من الطول الذراع حدود، هذا هو طوله. لا دابة، معناها قال لا بثابت احترازا من الدابة، الدابة لأنها تتحرك ولأنها غير ثابتة فلا يجوز للإنسان أن يجعلها سترة أمامهم. ثم قال رحمه الله تعالى لا دابة وحجر واحد، كذلك أيضا الحجر الواحد لأنه عبد من دون الله لا يجوز للإنسان أن يجعله سترة أمامهم، لأن الأحجار أصلا تعبد من دون الله، ولذلك الحجر الواحد لا يجوز أن يجعل سترة أمام المصلي. وخط وكذلك أيضا ولا خط، قال أن الخط لا يجوز أن يجعل سترة، لا يجوز للإنسان أن يخط خطا أمامه يجعله سترة لصلاته، فذلك غير جائز، جائز عند العلماء، لأن الخط ليس لا يعتبر سترة، وخالف في ذلك عبد الملك بن جريج من المالكية. ثم قال رحمه الله تعالى وأجنبية معناها ولا أن أيضا، وأجنبية معناها ولا ظهر أجنبية، معناها ظهر المرأة الأجنبية غير المحرم أنه لا يجوز أن يجعل سترة. وفي المحرم قولان، قال أن في ظهر المرأة المحرم قولان بالجواز وعدم الجواز، ولذلك ظهر المرأة في ظهر المرأة ظهر وفي المحرم معناها وفي ظهر المحرم وجنب الرجل قولان، معناها اختلف العلماء هل يمكن أن نجعل ظهر المرأة المحرم أو جنب الرجل يمكن أن يجعل سترة أم لا. ثم قال رحمه الله تعالى وأثم مار له مندوحة، قال وأثم مار بين يدي المصلي، معناها الإنسان إذا مر بين يدي المصلين والمصلي لا سترة له، قال أنه يأثم إذا كانت له مندوحة، له مندوحة معناها له سعة في ترك ذلك، والله له مندوحة معناها له طريق، ما له طريق معناها إذا كان الإنسان يجد طريقا يمكن أن يمر بها بدون أن يمر أمام المصلي، قال أنه يأثم إذا فعل ذلك. ومصلي تعرض، معناها قال أن المصلي إذا تعرض بصلاته بأن صلى في طريق الناس ولا يوجد أيضا للناس طريق غير هذا المكان، هذا أيضا يأثم بسبب ذلك ومصلي تعرض. وإنصات مقتدٍ، إنصات مقتدٍ قال أن إنصات المقتدي لقراءة إمامه في الصلاة الجهرية أيضا أنه سنة من السنن، وهي السنة الخامسة عشر، إنصات المقتدي للإمام لقراءة إمامه في صلاة الجهرية. قال ولو سكت إمامه، قال ولو كان ولو سكت إمامه مثلا في أوقات السكتات العادية، سكت مثلا بعد تكبيرة الإحرام والله سكت بعد إكمال السورة ولو سكت إمامه فتكره قراءة الماموم في ذلك الوقت. وندب إن أسر، معناها قال وندبت قراءته إن أسر، قال أن الإمام إذا كان يسر بالقراءة، يسر بالقراءة مثلا يصلي صلاة الظهر والله يصلي صلاة العصر الله يصلي بعض من الصلوات السرية، قال أنه يندب للمأموم أن يقرأ في ذلك الوقت. وندبت، وندبت معناها وندبت قراءة المأموم إن أسر، معناها إذا أسر الإمام كانت الصلاة سرية، قال أنه يندب له ذلك. كرفع يديه كذلك أيضا يندب رفع يدي المصلي عند الشروع في الصلاة، معناها ندب إن كرفع يديه مع إحرامه. الإنسان إذا أراد حين شروعه، إذا أراد أن يبدأ في الشروع يشرع في الصلاة، يندب له أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ذكر عبد الله بن مسعود أنه في أربعة مواضع، في عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من وعند الذهاب إلى السجود، وكذلك أيضا عند القيام من جلسة الوسطى. هذه ثلاث مواضع يندب فيها رفع اليدين حين شروعهم. وتطويل قراءة بالصبح كذلك أيضا، تطويل القراءة بالصبح بصلاة الصبح أيضا يندب أن يطيل الإنسان، لأن ذلك الوقت وقت نوم، ويندب للإنسان أن يطيل القراءة ليستيقظ الناس ويدركوا جزءا من صلاة الصبح. والظهر تليها، معناها تليها في الطول كأنها دونها. ولذلك الظهر النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه كان إذا كبر لصلاة الظهر يمكن للإنسان أن يذهب إلى البقيع ويرجع منه ثم يتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يركع. وصلاة الصبح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بنحو 60 آية من القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقصيرها بمغرب وعصر، قال أنه يندب تقصير القراءة بصلاة المغرب وصلاة العصر، معناه يقرأ الإنسان فيهما هو اسمه قصار السور. كتوسط بعشاء، بأن يقرأ الإنسان في وسطه، يقرأ الإنسان في العشاء بأواسط السور، أواسط السور كتوسط بعشاء. وثانية عن أولى، معناه وندب أيضا تقصير قراءة الركعة الثانية عن قراءة الركعة الأولى، معناها الركعة الثانية يندب أن تكون قراءتها أقصر من قراءة الركعة الأولى. وثانية عن أولى. وجلوس أول، معناها الجلوس الأول جلسة الوسطى يندب أن تكون أقصر من جلسة السلام، وجلوس أول. وقول مقتدي وفذ ربنا ولك الحمد، من مناديب أيضا قول المقتدي بالإمام بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده، وقول أيضا الفذ بعد أن قال سمع الله لمن حمده يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، هذا أيضا من المناديب المهمة، ربنا ولك الحمد. وتسبيح بركوع والسجود، قال أنه يندب أيضا التسبيح بالركوع والسجود، ندب تسبيح بركوع، مع تسبيح بركوع والسجود، معنى التسبيح بالركوع والسجود أيضا يندب السجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فعظموا فيه، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، أن يسبح الإنسان في الركوع يقول الإنسان سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى بركوع والسجود. وتأمين فذ بركوع والسجود، وتأمين فذ مطلقا كذلك أيضا يندب تأمين الفذ مطلقا، معناها سواء كانت الصلاة سرية ولا جهرية الفذ يؤمن بعد أن يقول ولا الضالين يقول آمين، معناها في حالة الجهري وفي حالة السر. هو إمام بسر، ويندب أيضا تأمين إمام بسر، معناها في الصلوات السرية أيضا الإمام إذا قال ولا الضالين يؤمن أيضا إمام بسر. ومأموم بسر، وندب كذلك أيضا تأمين المأموم في حالة السر، المأموم في حالة السر لا يستمع القراءة الإمام بل يقرأ هو إذا قال ولا الضالين يندب له أن يؤمن. تأموم بسر أو جهر، أو جهر والله في حالة الجهر إذا قال إمامه ولا الضالين أيضا يؤمن، لكن ذلك بشرط إن سمعه، معناه لا يقول ولا الضالين إن لم يسمع الإمام، بل يقول ولا آمين إذا سمع الإمام قال ولا الضالين، هذا هو محل التأمين، هذا على القول الأظهر. وندب إصرارهم به، قال أنه يندب للفذ وللإمام وللمأموم يندب للجميع إسرارهم بالتأمين، معناها أن يسروا بالتأمين، معناها لا يرفعوا به صوتهم، هذا هو يندب، وإسرارهم به. وقنوت سرا بالصبح فقط، قال أنه من المندوبات القنوت، مندوبات الصلاة القنوت، معناها قنوت اللي هو الدعاء الذي يقوله هو اسمه الإنسان الذي يصلي صلاة الصبح بعد انتهاء القراءة من الركعة الثانية يدعو، هذا الدعاء يندب عند المالكية قنوت، المراد القنوت اللي هو الدعاء، يكون يندب أن يكون سرا، ويندب أن يكون بصلاة الصبح فقط، في صلاة الصبح فقط، ويندب أيضا وقبل الركوع، يندب أن يقوله الإنسان بعد القراءة وقبل الركوع، ولفظه يندب أيضا مع ذلك لفظ القنوت، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكفار كان من حق، هذا هو دعاء التأمين، معنى دعاء القنوت، اللهم إنا نستعينك إلى آخره. وتكبيره في الشروع، معناها من مندوبات الصلاة أن يكبر الإنسان حين الشروع في الركب، ندب تكبيره اللي هو المصلي في الشروع، معناها في وقت الشروع في الركن، يعني لا يكبر الإنسان ويمكث وقت ثم بعد ذلك يبدأ في الركن، لا يكبر الإنسان إلا بعد أن يبدأ في الشروع في الركن، إلا في قيامه من اثنتين، إلا في تكبيره في قيامه من اثنتين، معنى بعد فراغه من التشهد فلاستقلاله، معناها فيكبر لاستقلاله، معناها لا يكبر إلا بعد استقلاله قائما، معناها بعد أن استقل قائما، لأنه كأنه يستأنف صلاة جديدة فلا يكبر إلا بعد استقلاله. ثم قال رحمه الله تعالى وتكبيره في الشرع إلا في قيامه من اثنتين في استقلالهم، والجلوس الأول بإفضاء اليسرى للأرض، قال أن الجلوس الأول المراد به جلسة الوسطى، والجلوس الأول بإفضاء اليسرى، معناها قال أن الإنسان إذا أراد أن يجلس قال أنه الجلوس كله بإفضاء اليسرى، قال أنه ندب الجلوس كله، معناها سواء كان سنة أو سواء كان واجبا كله بإفضاء، معناها مباشرة اليسرى، والمراد به الألية اليسرى للأرض ونصب الرجل اليمنى عليها، معناها قال أن الإنسان جميع الجلسات ما عدا جلسة السلام أنه ينبغي للإنسان أن يفضي، معناها يباشر بأليته اليسرى أن يفترش، والجلوس كله بإفضاء اليسرى، معناها إفضاء الرجل اليسرى للأرض، واليمنى عليها وإبهامها للأرض، معناها عن أن الإنسان أنه يفترش الأرض، أنه يفترش رجله اليمنى اليسرى، يفترشها وينصب اليمنى، هذا هو معنى قوله والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامهما للأرض، هذا هو كأن عند المالكية اختلف العلماء في الجلوس في الصلاة في عدة أقوال، عند الحنفية لا يرون إلا الافتراش إلا التوريك، معناها الإنسان يباشر بوركه اليسرى يباشر به الأرض، وعند الشافعية لا يرون، عند المالكية لا، معناها عند الشافعية لا يرون إلا افتراش القدم، وعند المالكية عندهم أن الجلوس كله بإفضاء اليسرى، عندهم التوريك، والبعض الراجح عند البعض من العلماء أن الافتراش في حالة جميع الجلسات والتوريك في حالة جلسة السلام، وهذا هو القول الراجح عند العلماء، وإن كان المالكية عندهم التوريك في جميع الجلسات، والجلوس كله بإفضاء اليسرى، معناها الألية اليسرى للأرض، واليمنى معناها الرجل اليمنى عليها وإبهامها معناه إبهام اليمنى للأرض، معناها كأنه فتصير رجلاه معا في الجانب الأيمن ويعود كأن الإنسان متفرجا فخذيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ووضع يديه على ركبتيه بركوعهم. قال أنه يندب وضع اليدين على الركبتين بالركوع، معناها الإنسان إذا أراد أن يركع يندب له أن يضع يديه على ركبتيه بركوعهم، ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بالسجود، معناها يندب كذلك أيضا من مناديب الصلاة وضعهما حذو أذنيه، معناها قرب أذنيه، يضع الإنسان يديه قرب أذنيه حذو أذنيه والله قربهما بالسجود، هذا أيضا من ناحية السجود يضعهما قربهما. ومجافات رجل فيه بطنه فخذيه، قال أنه من الأشياء المندوبة مجافات، معناها مباعدة رجل فيه، معناها في السجود بطنه فخذيه، معناها إذا أراد الإنسان أن يسجد يندب له أن يباعد ما بين البطن وما بين الفخذين، معناها يبعدهما. ومرفقيه ركبتيه، وندب أيضا مباعدة ما بين المرفقين والركبتين، هذا أيضا من الأشياء المندوبة في الصلاة. والرداء كذلك أيضا من الأشياء المندوبة في الصلاة، الرداء الرداء ثوب يجعله المصلي على الكتفين، يجعله المصلي على الكتفين، هذا أيضا من الأشياء التي تندب. وسدل معناها وندب لكل مصل أيضا سدل، والمراد بالسدل اللي هو سدل يديه، معناه إرسال يديه لجنبيه، وهذا هنا المشهور عند المالكية أو عند بعض المالكية أن السدل هو المندوب وأن القبض أنه مكروه. وهل يجوز القبض في النفل؟ قال أنه اختلف العلماء المالكية هل يجوز القبض في النفل، معناها النافلة الفريضة، واضح أنه يندب للإنسان أن يسدل، لكنه قال أنه وهل يجوز القبض في النفل، من النافلة هل يجوز فيها أن يقبض الإنسان يضع يديه اليمنى على اليسرى كأنه قابض فوق عليه اسمه يقبض القبض المعروف، وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ والله محل الجواز إن طول، إذا طول الإنسان يجوز له أن يقبض في النافلة. وهل كراهته في الفرض؟ نص المالكية على كراهة القبض في الفرض، وهل هذه الكراهة للاعتماد، معناها خشية من الاعتماد، الاعتماد اللي هو كأن القبض فيه نوع من الاستناد، كأنه شبيه كأن القابض كأنه شبيه بالمستند، كأنه من تلك الناحية قال أنه يكره لأجل ذلك. أو خفية اعتقاد وجوبه، والله قال بعض العلماء أن الكراهة خفية اعتقاد وجوبه، معناها خفية إذا رآه العوام يعتقدون أنه واجب. أو خفية إظهار خشوعه، والله خفية إظهار خشوع، أنا الإنسان كأنه يقبض يظهر أنه خاشع في الصلاة، هذا أيضا محل خلاف عند العلماء. تاويلات، معناها تاويلات، يقول بعض العلماء أنها تاويلات ضعيفات، المشهور والراجح في هذه المسألة أن القبض أنه سنة وأن السدل أنه ضعيف، أنه ضعيف المشهور، القبض أرجح منها وأقوى أدلة من السدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.